نعم يا شيخ علي دهراني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء.
الحمد لله. يقول: من لزمه الغسل، من لزمه الغسل، وهو من قام به موجب من موجبات الغسل المتقدم، الإنزال، الوطأ، النفاس، الحيض، الإسلام، يعني من وجب عليه الغسل بسبب من هذه الأسباب، جنب، حائض أو نفساء، وكذلك من أسلم. العبارة تقتضي هذا، تقتضي أن من أسلم أيضا لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. فأما الجنب والحائض فقد جاء في نهيهما عن قراءة القرآن يعني أحاديث وآثار تدل على منع الجنوب من قراءة القرآن، وأشهرها حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وجاء عن علي أنه كذلك يفعل، وأنه كان إذا كان جنبا لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية. وجاء في حديث آخر، في حديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. فلهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى موجب هذه الآثار، وقالوا إن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وفرق بعضهم بين الحائض والجنب وقالوا إن الجنب نعم لا يقرأ بخلاف الحائض، وذلك لأمرين: الأول إن الجنب يعني حدثه باختياره، وباختياره أيضا أن يتطهر، ومن جهة أخرى إن مدة الجنابة لا تطول، غاية الأمر ساعات تجب عليه الصلاة فيغتسل، أما الحائض فمدتها تطول وحدثها ليس إليها. وقالوا إن الجنب لا يقرأ القرآن، أما الحائض فلها أن تقرأ. وإن كان والحديث الوارد في هذا لا يصح، وإلا لو صح لكان فيصلا في المسألة: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وذهب آخرون بأن الجنب أيضا لا له أن يقرأ، وإنما غسله وتطهره مستحب لقراءة القرآن استحبابا. ومعها يعني هذا الحديث وما يؤيده ويشهد له، و قول أكثر أهل العلم بموجبه، فلا ينبغي للجنب أن يقرأ، فالأمر عنده، إن كان عنده ما يغتسل، وإن لم يكن يتيمم الحمد لله. إن لم يكن عنده ما أو أنه خشي أن يتضرر باستعمال الماء فليتيمم. وكذلك أما من أسلم فوجوب الغسل عليه كما تعلمون مختلف فيه اختلاف قوي، فلا يقال فلا يصح أن يبنى على هذا نهيه عن قراءة القرآن وهو حديث عهد بالإسلام. لا، قد تقدم ترجيع أن غاية الأمر أن يكون ذلك على وجه الاستحباب. والمسألة الثانية أنه ليس للجنب أن يمكث في المسجد. قال المصنف: وله العبور في المسجد حاجة. يعني كانوا في شيء محذوف، يعني ما الذي ما هو الغسل؟ حرم عليه قراءة القرآن، ودخول المسجد، كأنه يقول كذا، ودخول المسجد وله العبور فيه لحاجة، يعني ما يدخل لكن له العبور وهو مر، لكنه جابها بعد: ولا يمكث في المسجد بغير وضوء. فأفاد إنه يحرم على الجنبي اللبث في المسجد، وكذلك الحائض، واستدل لهذا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. واستدل له أيضا بالآية بالنسبة للجنوب: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قد قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين إن معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قيل معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا تقربوها وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر سبيل هو يعني المجتاز في المسجد. إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأخذ من ذلك نهي الجنب عن دخول المسجد إلا أن يكون عابرا، إلا عابر سبيل. فظهر أن المنهي عنه هو اللبث في المسجد. وجاء عن رجال من الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا جنبا وأرادوا اللبث في المسجد توضوا، فكانوا لا يجلسون في المسجد وهم على جنابة إلا أن يتوضؤوا. فعلم من ذلك نهي الجنب عن اللبث في المسجد. وأخذ من هذا جواز اللبث والمكث في المسجد إذا توضأ الجنب، فإن الوضوء يخفف الجنابة كما جاء في الحديث الصحيح. قال عمر يا رسول رضي الله عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. وأما بالنسبة للحائض فأمرها أشد، فإنه قد جاء فيها الحديث وحديث عائشة في نهي عن الطواف بالبيت حيث قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقال بعض أهل العلم إن نهيها من أجل المسجد لما يتضمنه الطواف من المكث في المسجد. قد قيل إن هذه هي العلة، وقيل لأن الطهارة شرط، وكذلك حديث عن عائشة الصحيح أن النبي قال لها ائتني بالخمرة من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يعزز يعني معنى الحديث المتقدم، فلا يحل للحائض أن تمكث في المسجد ولا ينفعها الوضوء، كما تقدم إن الحائض حدثها مستمر لا يمكنها أن تتطهر، بخلاف الجنوب فإنه يستطيع أن يتطهر. يقول من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، لكن إذا تكلم بألفاظ هي موجودة في القرآن لكن لا بنية التلاوة، مثل بعض الأدعية أو بعض الجمل من أنواع الأذكار، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، سبحان الله، هذه موجودة كلها في القرآن. فإنه لا يقال لمن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يدعو ربه أنه يقرأ القرآن. واقتصر المؤلف على هذه المذكور على ما هذه المذكورات، واكتفى أيضا عن ذكر بعض ما يحرم على الجنب بما تقدم مما يحرم على المحدث. تقدم أنه يحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة، إذن الجنب من باب أولى. إذن الجنب تحرم عليه أشياء، يحرم عليه الطواف، يحرم عليه قراءة القرآن، مس المصحف، والصلاة، واللبث في المسجد. فأما الصلاة فأمرها أظهر ما يكون، وأما الطواف فتقدم الكلام فيه وخلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة له. فإذا كان أما بالنسبة للجنب فلما يتضمنه الطواف من اللبث في المسجد كما منعت الحائض. نعم اقرأ الجملة يا شيخ. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة.
ويعبر المسجد لحاجة. نعم.
ولا يلبث.
أما بدون حاجة فلا ينبغي له، يعني أقل الأحوال أن يكون مكروها، لأنه حينئذ يجعل المسجد طريقا. كيف؟ يعني العبور تارة يكون المسجد بين شارعين، فيجد بعض الناس في هذا اختصار، بدل أن يذهب من هناك ويطول عليه الطريق ينفذ من المسجد. وأحيانا يدخل في العبور قضية من يدخل لحاجة ليأخذ شيء من المسجد، ليلقى فلانا، لحاجات متنوعة مختلفة، يدخل ليتصدق على فقير، ليسأل عن إنسان، نعم بعد،
نعم، ولا يلبث فيه بغير وضوء.
نعم، لما جاء عن الصحابة من أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضعوا. نعم.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
في هذا شروع في ذكر بعض الأغسال المستحبة. يقول: من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء، قال أو سكر،
أو إغماء بلا حلم، لا ما قال سكر،
أو إيش؟
إغماء بلا حلم،
بلا حلم،
نعم،
سن له الغسل. أما الغسل من تغسيل الميت فالحديث المعروف المشهور: من غسل ميتا فليغتسل، وهذا محمول على الاستحباب، كما تقدم أن الصحيح أنه لا يوجب وضوءا فضلا عن أن يوجب غسلا. ومن أفاق من جنون من إغماء أو جنون بلا حلم كذلك سن له الاغتسال، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغمي عليه ثم أفاق فأتي بماء فاغتسل، وذلك في مرض موته أغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، إنهم ينتظرونك. فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم قام لينهض فأغمي عليه مرتين أو ثلاثة. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على البشير النذير، صلوات الله وسلامه عليه، الله أكبر. وإذا كان يسن الغسل من الإغماء فمن الجنون عافانا الله وإياكم من باب أولى، فإن الجنون يزول به العقل، وأما الإغماء فيستر العقل. وأعجب أنه لم يذكر السكر مع أنه يغطي العقل، فهو أشبه يعني بالإغماء، لكن الإغماء صاحبه معذور والسكران غير معذور. نعم بعد.
طيب الشيخ اللي يخدرونه الآن في المستشفى، هل نقول أنه يسن له مثلا؟
ممكن. إيه. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
الغسل هو الاغتسال، صفة الغسل، صفة الغسل، ثبت صفة الغسل من فعله عليه الصلاة والسلام برواية عائشة أم المؤمنين وميمونة، فقد ثبت عنهما في الصحيحين صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وبينهما يعني في روايتهما بعض الفروق اليسيرة، فاتفقت الروايتان على أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يديه ثلاثا، في بعض الروايات مرتين أو ثلاثا، لكن الراجح أنها ثلاثا، لأن سنته الإيتار، فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة أنه ضرب بيده يعني اليسرى الأرض أو الحائط، وذلك لمزيد نظافتهما بعد غسل ما لوثه، يعني بعد غسله لفرجه، ثم توضأ فغسلت فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين، ثم حثى على رأسه ثم أفاض الماء على سائر بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، هكذا جاء في حديث ميمونة. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما غسل كفيه وأفاض على فرجه أنه توضأ وضوءه للصلاة، ومعنى هذا أنه توضأ كاملا، فغسل رجليه بعد غسله إما لتأخير غسلهما، أنه أخر غسلهما، وإما لحاجته إلى ذلك بعد، لأن يعني المعتاد إن المستحم أو المغتسل يكون ترابيا، فيحتاج إذا أراد يعني الخروج إلى أن يغسل قدميه ليزيل ما علق بهما من أرض المغتسل. وفي مثل يعني حالنا الآن لا يحتاج الإنسان إلى أن يتحول يغسل رجليه في مكان آخر، بل يغسل رجليه كما جاء في حديث عائشة وانتهى، يغسلهما في أول مرة، وإن أخر غسلهما حتى يفرغ من غسل سائر بدنه يغسلهما أخيرا جاز ذلك ولا حق. لا إله إلا هذه صفة الغسل الكامل. المؤلف كعادته ينبهون على ما لا بد منه، يقولون صفة الغسل أن ينوي أولا، النية بدهية، النية بدهي أنه لا بد من النية، وهو قول الجمهور وهو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث داخل يدخل في كل باب وفي كل عبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن ذلك الاغتسال الغسل من الجنابة لابد من نية، فلو إنه كان جنب ثم راح يسبح في نهر ولا في غدير ولا شيء ثم خرج يخرج بجنابته، لماذا؟ لعدم النية، لأنه ما نوى، والغسل عبادة، إذن فلا بد من نية. فقالوا يعني في الصفة ينوي أولا بقلبه، لا يحتاج إلى أن يتكلم تلقائيا، وجاء يغتسل داخل الدواء للحمام يريد يغتسل، هذه هي النية. أنت ويسمي لأن الغسل متضمن للوضوء، وتقدم إن التسمية واجب، إنها واجب الوضوء التسمية مع الذكر أي مع التذكر، هذا هو المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد، إن التسمية على الوضوء واجبة، والغسل يعني يقول إنه كذلك لأنه متضمن للوضوء. ولكن تقدم إن الأحاديث الواردة في التسمية يعني وإن كانت متعددة فهي ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، كما نقله الحافظ في بلوغ المرأة. وكل من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم لا يذكر التسمية، سبحان الله، هذا يدل على أن الأمر سهل وواسع. فهذه صفة الغسل الكامل، يبدأ ينوي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه، وإذا دعت الحاجة أن ينظف يده بشيء من المنظفات تراب ولا صابون فعل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يعثي على رأسه ثلاثا، خصوصا إذا كان عليه شعر، أما إذا كان ما عليه شعر فالأمر يكفي حذية واحدة. لكن بل جاء في حديث عائشة إنه يأخذ قبل أن يعثي على رأسه يأخذ بكفه ماء ثم يدخل أصابعه، يدخل أصابعه حتى إذا روى أصوله حثى على رأسه، لأنه اللي عنده شعر الماء ما ينفذ بسرعة لأصول الشعر. والواجب في الجنابة غسل الرأس، يعني ظاهره وباطنه، بخلاف الوضوء فالواجب فيه المسح، مسح من فوق وامسحوا برؤوسكم. أما في الجنابة فلابد من غسل الرأس. ويذكر أهل العلم حديث ضعيف: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. كذلك ذكره الحافظ في بلوغ المرام وضعافه. المهم أنه لابد من غسل بواطن، باطن الشعر، باطن الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، هذا هو الغسل الكامل، هذه صفته. وهي مأخوذة من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. أما المجزي فهو أن ينوي ويسمي ويتمضمض ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه، كله يعم بدنه بالماء ويكفي. والآن بهذه الأسباب التي تيسرت، وهو الصباب اللي يصب على رأسك، هذا مهيأ لهذا، يقف الواحد ذا ويفجر الماء على نفسه ويكفيه ويجزئه، لأن الله قال حتى تغتسل، وهذا اغتسال، هذا اغتسال. وتندرج الطهارة الصغرى في الكبرى، إذا الإنسان اغتسل من الجنابة يريد الطهارة أجزأه ذلك، كما تقدم أنه لا يلزم الوضوء يعني مع الغسل، بل يندرج الوضوء في الغسل، تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى. فمن اغتسل من الجنابة أو اغتسلت من الحيض أجزأها عن الوضوء. يغتسل من الحيض خلاص، تندرج الأحداث، كما لو تطهر من حدث ارتفع سائر الأحداث. هم قالوا هذا، ترتفع سائر الأحداث، يعني هو توضأ من، يعني افرض انه على باله لحم الجزور ولا من حدث آخر وكان عليه أحداث فترتفع، لأن كله. فنرجو ان هذا مجزي. أما الغسل الكامل فلا إشكال فيه. نعم، مش بعده يعني.
نعم. ويحكي.
كمل.
نعم.
أصبر.
نعم.
نعم، يقول ويتيامن، بمعنى أنه يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، وهذا ما أعلم أنه ورد، إلا أنه يؤخذ من عموم، يعني ما ورد في الوضوء في الغسل، لكن من عموم كان الرسول يعجبه التيمن، والتيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا أفاض الماء على بدنه وبدأ بالشق الأيمن كان حسنا. وكذلك التثليث لم يرد أن الرسول أفاض الماء على بدنه ثلاثا، فالصواب أنه لا يشرع التثليث في غسل البدن،
إنما في الرأس.
إيه، في الرأس ثلاث حذيات، يعني على رأسه ثلاثة. قل يا علي.
نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هذه هي المسألة، وعلمنا أن الله عاد بالتثليث. نعم.
ويدلكه.
ويدلكه هذه مسألة، معنى يدلكه يعني ظاهر، يعني مقتضى أن الغسل الكامل يعتبر فيه الدلك. إيش معنى الدلك؟ أنه يمر يده على كل بدنه، كل بدنه لابد يمر بيده، لأنه حتى يتحقق من إسباغ الماء ويدلكه. معناه لو انغمس في النهر ما لم يكن غسله هو، لابد من الدلك، أو أنه يعني هذا دخل في، هذا دخل في صفة الغسل الكامل.
نعم.
هذا اعتبره في الغسل الكامل، يعني من أساسيات أو من ما يعتبر في الغسل الكامل التثليث وأن يدلك بدنه. والصواب أنه ما يلزم الدلك، إلا أنه في الحقيقة مع الاقتصاد في الماء يحتاج الإنسان إلى الدلك. إذا كان الماء قليل ما يصيب الماء كل المواضع. الآن اليد الواحد تأخذ غرفة وتحطها على يدك، هل يمكن تعم يدك بدون أن
تقول لا يمكن؟ لا يمكن،
ما يمكن. لكن مع توفر الماء ممكن أنه ما يحتاج إلى دلك، يكفي الإسالة، يكفي أن يسيل الماء على بدنه. نعم.
نعم.
بعد.
ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
ويتيامن وتقدم ما به ويغسل قدميه مكانا آخر، قلنا هذا محتمل، ولا سيما إذا كان المكان يعني من نوع ما تعلق أرضه أو ترابه بالقدمين. نعم.
والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد.
بس هذا مجزي، غسل مجزي، والعبادات فيها كامل وفيها مجزي كلها. والكامل ما هو الكامل؟ ما اشتمل على الأركان والواجبات والسنن، هذا في كل عبادة. متى تكون العبادة كاملة؟ كاملة إذا اشتملت على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تشتمل على الأركان والواجبات والسنن. والمجزئة ما اشتملت والواجبات، وهذا يعتبره في الحج وفي الصلاة وفي سائر العبادات. نعم.
نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
يتوضأ، هذه السنة، وهذا ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد يقول الرطل وثلث، فالصاع إذن أربعة أمداد، يكون خمسة أرطال وثلث. شو قول؟ من المؤلف؟
قال يتوضأ
لعلها تدخل في العموم، يعم بدنه يا أخي. والفم يقولون إنه في حكم الظاهر. نعم.
نعم.
الشيخ محمد ما علق عليها ولا استدرك؟ ايش قال؟
يقول لم يذكر المضمضة والاستنشاق.
ايه؟
لأن في وجوبهما في الغسل خلافا.
ايه؟
فمن أهل العلم من قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما، والصواب القول الأول لقوله تعالى فاطهروا، وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم.
وإذا كان البدن. إذا قلنا بوجوبه في الوضوء فوجوبه في الغسل من باب أولى، ولا سيما إذا قلنا إن الغسل نعم يجزي عن الوضوء. نعم بعده
إلى آخر كلام،
إلى آخر كلام. فالمقصود إن هذا هو وهذا يؤخذ من استحباب الاقتصاد في ماء الوضوء، الاقتصاد وعدم الإسراف استهلاك الماء، ولا حول ولا قوة إلا المد. كان الرسول يتوضأ به، والناس كانوا يفعلون هذا ويسعهم، لكن إذا كانوا كان الماء متوفرا ما يتقيدون، مثلنا الآن مع توفر الماء. انظر حالك في البلد وأنت عند تفجر الصنبور أو البزبوز، كيف كان يعني ما مقدار وضوءك؟ الماء الذي تستعمله شيء، والماء الذي ينساب بدون، شوف يا عجيب أمر الناس. الآن تفتح الصنبور وتتوضأ والماء يمشي، فلعل الذي يذهب هدرا هو أضعاف الماء المستعمل. والله يا أخوان هذه ترى مشكلة لا تظنونها بسيطة، ماء ولا سيما منه ماء معتنى فيه ونظيف ومنقى وهناك من يحتاجه. والله لا بد أن نعترف بالخلل والتقصير. ماء مهم، ويفتح، لكن إذا كنت في البرية في الصحراء كيف تتوضعون؟ لا، الماء كل واحد يوزع الماء ويقسم، كل واحد يأخذ قليل من الماء ما شاء الله، وتظهر السنة. اي والله أنا أخبركم عن نفسي وعن غيري، ما شاء الله اقتصاد قليل من الماء مع فلا كل، فينبغي المسلم ينضبط في كل أحواله ويلزم السنة ويقتصد. الله يصلح حاله. انتهى الباب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا حول ولا قوة. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين. ايش يقول يا علي؟ ايش باقي؟
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
يقول فإن أسبغ بأقل من صاع أجزأ، ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني بين بين، وثبت أنه كان يغتسل هو بعض أزواجه من إناء يقال له الفرق، وهو يسع ثلاثة آصع، معناه أنه بين بين من 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 صاع إلى خمسة أمداد، قد يكون أكثر، والأمور التقديرية يعني قد تزيد وتنقص عن المقدر، يعني إلى خمسة أمداد. وما ثبت أنه كان يغتسل وبعض أزواجه من الفرق، والفرق إناء يسع ثلاثة أصل، معناه أنه يمكن أن يكون قد يصل الغسل إلى ستة أمداد أو قريب من ذلك. بعده
نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم.
لا قبل
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزى.
أو نوى بغسله الحدثين أجزى الحمد لله. فالذي يغتسل ليصلي قد نوى الطهارة خلاص. فإن نوى الطهارة أو نوى ما لا يباح إلا بها أجزى، أو نوى رفع على الحدث الأكبر والأصغر، والذي يظهر أنه إذا نوى الاغتسال من الجنابة أجزأه، فإن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذه طهارة كاملة. نعم. إلى هنا يا شيخ.
نعم أحسن الله عليك.
ظاهر فيه يعني مسائل. إيه لازم لا تشدد على نفسك توا. إيه الرسول أمر بالاستنشاق في الوضوء، إلا إذا كان تبي من تبي تصلي تبي تغسل من الجنابة وتأجل يعني الوضوء. ها لو إيش هذه مسائل تردد مع الخلاف يصير فيه تردد. الحديث متكلم فيه، الحديث مضاعف عند أهل الحديث. نعم
أحسن الله إليك. نعم. هذه مجموعة أسئلة، ننبه الأخوة قبل الأسئلة أن الأسبوع القادم لن يقام الدرس.
سبق التنبيه على هذا. نعم. أعطيناهم إجازة الله يهديك.
يعني أن نعم. فيه متأخرين أحسن الله إليك.
جيد.
أسئلة الشبكة، هذه أم عبد المجيد تسأل تقول هل تغطية المرأة لقدمها أو يدها واجبة؟
فالقدم نعم في رأسها يعني واجبة عن إيش؟ في الصلاة؟
ما بينت.
نعم تغطية القدمين واجبة لما جاء عن أم سلمة قالت إذا كانت الدلو سابقا يغطي ظهور قدميها. أما وبعض العلم يوجب تغطية الكفين إذا لم يكن بحضرتها جاذب، ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز يعني لا يجب تغطية الوجه ولا الكفين في الصلاة. نعم.
وكذلك خارج الصلاة أحسن الله عليك.
كذلك خارج الصلاة إذا كانت بحضرة الجانب عليها أن تغطي بدنها. نعم كله.
وأم عبد الله تسأل تقول ما حكم تسمية الابن بعبد المحسن وعبد الناصر؟ هل المحسن والناصر من أسماء الله؟
أما عبد المحسن فنعم، هذا في بعض الروايات فيها ذكر المحسن اسما لله، وأما الناصر فلم يأتي، بل النصير الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. نعم.
كثير من الأسئلة أحسن عليك تصدر بإشهادهم الله على حبه على حبك فيه.
نقول لمن قال ذلك أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يعفو عنا جميعا. نعم.
آمين. يقول السائل هل قص الشعر المتدلي على الأذن فقط وترك باقي الشعر يعد من القزع؟
رجل أو امرأة؟
لعله الرجل. يقول قص الشعر المتدلي على الأذن وترك باقي الشعر هل يعد من القزع؟
لا، القزع جاء تعريفه عرفه العلماء بأنه حلق بعض الشعر وترك بعض الرأس وترك بعضه حلق، لكن يعني في شيء مكروه وشيء حرام وشيء تركه أولى، فله لا خلص شعرك واحد قصره كله أو اتركه كله. نعم.
يقول أحسن عليك: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة العصر هل تصلي الظهر والعصر أم تكتفي بالعصر فقط؟ ماذا ترجحون حفظكم الله؟
لا إله إلا الله. السلام. الأحوط أن تصلي الظهر والعصر أحوط. جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على أن عليها أن تصلي الظهر والعصر لأن وقتهما مجموعتين وقتا واحدا. نعم.
يقول أحسن الله إليك: بعض الناس يقول عند التحية والسلام حياتك تبقى، فما حكم هذه العبارة؟
هذا يدعو له مثل الله يبزيك أو يبقيك، يعني دعاء له بطول الحياة، ولا ما لا يدور في خلده البقاء السرمدي. نعم.
بعضهم يا شيخ في البقية في
حياته، البقية في حياته يعني أنت إن شاء الله عوض العن الفائز كلمات. نعم.
يقول أحسن عليك: هل يجوز الدعاء على المسلم؟
الدعاء على المسلم؟
إيه نعم.
ممكن الدعاء على الظالم اللي يعني تدعو عليه بمثل ما دعا، يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما ابتداء أن تدعو عليه لا، هذا عدوان وظلم، وإذا ظلمك يعني من الممكن أن تدعو بأن الله ينصفك منه، لكن من عفى وأصلح فأجره على الله. نعم.
يقول: هل الأجور المترتبة على فضل العلم مخصوصة بالعلم الشرعي؟
نعم. إيش؟
هل الأجور المترتبة على فضل العلم مخصوصة بالعلم الشرعي؟
إي والله. العلوم الثانية يمكن يكون يؤجر الإنسان فيها بنيته إذا نوى خير يؤجر، يعني مثل العادات. أما العلم الذي دلت النصوص على فضله وفضل أهله وعظم أجرهم فهو علم الشريعة، علم النبوة، ميراث النبوة، علم الكتاب والسنة. الله أكبر. هل يعدل العلم بكتاب الله ومعانيه والعلم بسنة رسول الله وهدي رسول الله بعلم يعني الخياطة والنجارة أو ارتفع شوية عندهم الطب ولا الهندسة الكهربائية؟ هذه أعمال أن المفيد منها يؤجر الإنسان فيها على نيته، إذا نوى حتى يروح يتكسب، إذا صار له نية إن شاء الله ينفق على أولاده ويكف نفسه ويستغني بالحلال وما أشبه ذلك، يؤجر على النية الصالحة. نعم.
أحسن عليك. يقول: ما صحة العبارة لازم المذهب ليس بمذهب؟
صحيح هذه، إلا أن يعرف صاحب المذهب، يعرف إن قوله هذا له لازم ثم يقر بأنه لازم، فلا بد أن يلتزم به ويصير مذهبا. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم الاستتار بالشخص الذي أمامي؟
أرجو أنه يجزي إذا صار مستخاف يروح يخليك. نعم.
يقول: هل من السنة النظر إلى موضع السجود حال الصلاة على الجنازة؟
ما جاء فيها شيء خاص، لكن هذا هو المناسب. أين يذهب بصرك؟ في كل الصلاة على الجنازة صلاة، ينبغي أن يكون كغيرها من الصلاة. نعم.
يقول أحسن عليك: ما الأفضل، أن أصلي في جامع قريب من بيتنا وأذهب على قدمي، أم أصلي في جامع يصلى فيه على الجنائز وأذهب إليه على السيارة؟
الله أعلم. الموازنة بين الفضائل يعني يعسر تقديره إلا أن يأتي فيها أدلة شرعية. إذا كنت تريد أن تذهب مع الجنائز قد أقول إنه يعني أفضل أن تركب سيارتك وتذهب. أما إذا كنت لا تذهب فربما كانت خطاك إلى الجمعة يعني تضاهي أو تكون أفضل من صلاتك على الجنازة، لعل هذا قريب، الله أعلم بالصواب. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يجب الوضوء عند سماع تلاوة القرآن؟ لعله يقصد كذلك الجنابة.
شيء صلاة الجنازة؟
يقصد الجنابة، يعني هل يجوز سماع تلاوة القرآن؟
المهم من السامع لا تعتبر له الطهارة، المستمع إنما تعتبر الطهارة للقارئ، أما المستمع فلا. ولهذا يجوز للجنب وللحائض أن يسمع القرآن. نعم.
يقول إمام مسجد عند تكبيرة الإحرام ينطق الله أكبر بحرف الخاء، هل تصح صلاته؟
وين الله أخبر ولا وين؟
ما أدري والله، أنا ما أعرف والله.
اكتبها، قل له اكتبها. إيش معنى الله أكبر أخبر؟ على كل حال إذا كان هذا يعني عاجز لا ينطقها إلا هكذا فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يكون إماما. نعم.
يقول سائل، خطبت امرأة والدها أبرص، وقال لي شخص إني سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زواج بنت الأبرص، فيما معناه؟
لا أعلم هذا ولا أظنه يصح بهذا الإطلاق. هذا موضع يعني ينظر فيه الإنسان لنفسه وما جرت به العادة، والبرص يمكن أن يكون من الأمراض الوراثية، يعني مما يراعيه الإنسان في الزواج أن يتحرى أن لا تكون الأسرة مبتلاة بكذا أو بكذا، وليس بلازم يعني، لكن الأمراض الوراثية غير قضية العدوى. نعم.
يقول، بما يخالف الرافضة أهل السنة والجماعة في الوضوء؟
ما عليك منهم، بس أنت تسأل عن غير الوضوء، خلهم. يعني كان الأخ يسأل عن مسألة غسل الرجلين، هم ما يرون وجوب المسح، امسح على ظهر القدم يكفي، ولا يرون المسح على الخفين، فهم في الوضوء إذا يعني على القدمين يكفي فيهما المسح ولا يجب غسل، قل بيدك كذا فوق القدم ويكفي. لكن ما علينا منه، هذه من الحسنات، من حسناتهم، هذه من حسناتهم. ليش أقول من حسناتهم؟ لماذا؟ لأنهم الطوام والأصول الكفرية ما هذه لا شيء بالنسبة. ما وهل لهم صلاة؟ الرافضة شر طوائف الأمة، اعرفوا هذا. نعم.
يقول، هل الحثي على الرأس للرأس كاملة أو حثي للجانب الأيمن وحثي للجانب الأيسر؟
ما أدري، جاء الحديث مجملا وظاهره أنه فوق وينساب الماء على الجوانب، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
يقول، أحسن عليك، صليت الفجر وأحسست بخروج الودي وأنا في الصلاة فأكملت صلاتي، فهل هي صحيحة؟
إذا كنت متيقنا أنه خرج فصلاتك باطلة وأنت مخطئ أنك في استمرارك، وإن كنت شاك ثم بعد ذلك تبين أنه ما خرج، الحمد لله بعد، وإن تبين لك أنه قد خرج فعلا فأعد الصلاة والحمد لله. نعم.
يقول، هل المرأة تنقض شعرها عند غسل الجنابة والحيض؟
لا، ما يلزم، ما يلزمها النقض، لكن تعمل على أن الماء يتخلل الشعر. نعم.
يقول، ما حكم الطواف والسعي في الطوابق العلوية؟
يجوز إن شاء الله، لكن لا تسعى إلا بالمسعى القديم. نعم.
يقول ورد في الحديث أن الماشي إلى المسجد تكتب له حسنة وتحط عليه خطيئة، فكيف يكون الحكم إلى المسجد راكبا؟
ما يحصل له هذا، لأن الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد كان يأتي ويرجع على قدميه، وقال له بعض الناس لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال لا، إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد جمع ذلك كله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قدميك خطوة خطوة. نعم.
يقول أحسن عليك، هل دعاء الاستخارة
ولا تنوي في مشك الرياضة؟ هذا يقول أنا بيروح المسجد أمشي يعني رياضة يعني تدرب وتنشط عضلاتك، لا، احتسب الخطى. نعم. الله المستعان.
يقول هل دعاء الاستخارة بعد السلام أو قبل
السلام؟ بعد السلام. نعم
نعم. يقول وهل أرفع يدي في الدعاء وأبدأ فيها بالحمد والصلاة على النبي؟
ممكن، لكن ما أعلم فيه دليل واضح، لكن إن رفعت فلا بأس. نعم.
يقول هل صفة غسل الجمعة مثل صفة غسل الجنابة؟
نعم نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل
ولا سيما أن غسل الجمعة قد لا يجزي عن الوضوء فيما يظهر، ما يجزي عن الوضوء، فإذا اغتسلت الغسل الكامل. نعم نعم.
يقول هل الواجد والماجد من أسماء الله تعالى؟
هل
الواجد والماجد؟
يظهر أنه ورد شيء من هذا. نعم نعم. الله بعد
يسأل أحسن الله إليك عن عبارة اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك الرفق فيه.
لا غلط، هذا ما له أصل ومعناه ما هو جيد. نعم ما هو صحيح. لا قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم ادفع عني الأمر الفلاني، ادفع كذا، اللهم ارفع الشدة، اللهم ارفع البلاء. سبحان الله، لا أسألك رد القدر وإنما أسألك الرفق أو اللطف. نعم هذا غلط ما له أصل.
يسأل أحسن عليك عن حجز مكان في المسجد مع العلم أنه في داخل المسجد.
لا تحجز مكانين. نعم.
يقول هل يصح قول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله عدد ما هلل المهللون، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى المصلون، وقالوا سبحان الله
على كل حال. ما أقول، لا أقول إن هذا مشروع، لكن ما له فضيلة، يعني ما في فضيلة معينة أن تقول اللهم صل على محمد عدد كذا، لأنه ما ورد. صل عليها مرات، قل اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا قصد باستغفاره أن يغفر له وأن يرزق ولدا أو مالا أو غيره من حظوظ الدنيا، هل هذا نقص في الإخلاص؟
لا، ما هو نقص في الإخلاص. نعم، يريد خير الدنيا ولا. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يصح ما يقال أن البيت الذي فيه جنب لا تدخله الملائكة؟
وهذا ورد لكن يحتاج إلى مزيد التثبت، يحتاج النظر في ثبوته. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا اشتهر إنسان عند الناس بضلاله وفسقه، هل تجوز غيبته عند الناس لتجنبه؟
إذا كان داعية أو يمكن أن يغتر به فيمكن ينبه، يعني لا يكون يعني مجرد سواليف. نعم.
يقول أحسن إليك، نرجو تنبيه طلاب العلم عن وضعهم، يقول التأدب في مجالس العلم ومجالس الذكر، فقد رأينا بعضهم يدفع الكتب برجله في الدرس، وكذلك الكلام بالهاتف الجوال في حلقة الذكر ونحوها، وجزاك الله خيرا.
أما الكتب يجب احترامها، ما يصح دفعها بالرجل. نعم.
انتهت. أحسن الله إليك.